يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس دروسي فاعلم أنه لا إله إلا الله. تكلمنا عن معنى هذه الكلمة، هذه الكلمة التي هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون، كما قال تعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي في ذريته، فلا يزال فيهم من يقول لا إله إلا الله. فهذه الكلمة هي التي بعث بها جميع الأنبياء والرسل. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الكلمة هي التي شهد عليها رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحقيق بهذه الكلمة أن يعلم العبد معناها وحدودها ومضمونها ولوازمها حتى يستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى. تكلمنا عن معناها في مجلسنا السابق، وذكرنا أن المعنى الصحيح لهذه الكلمة هو لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله، أو لا إله معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يصح أن يقدر لا إله موجود في السماوات والأرض إلا الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى معبودات المشركين آلهة. وكذلك لا يصح أن يفسر معنى لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله، فهذا المعنى صحيح، الخالق الرازق المدبر لهذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس هذا هو معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. وليس معناها كذلك كما قال بعضهم: القادر على الاختراع، الإله الرب القادر على الاختراع، أو هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل من عداه، فهذا التفسير تفسير غير صحيح، وهو مبني على عدم فهم الخصومة التي وقعت بين الأنبياء وبين أقوامهم في العبودية ولم تقع في الربوبية. فالمشركون لم ينازعوا في وجود إله مع الله جل وعلا، المشركون لم ينازعوا في وجود إله، فكانوا يقرون بوجود إله خالق رازق مدبر، وإنما نازعوا في أحقية الله جل وعلا بالعبادة دون غيره، وأن غيره لا يستحق العبادة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، ليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق. فإذا فسر أو فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع، واعتقد أن هذا أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد، لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. فما قرره، انتهى كلامه، فما قرره بعض المتأخرين من تفسير كلمة لا إله إلا الله بأنها الإقرار بتفرد الله تعالى بالربوبية تفسير مجانب للصواب وغير صحيح. وقد تنوعت الدلالات في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تبين أن المشركين السابقين كانوا مقرين بوحدانية الله تعالى في الخلق، وأن له ملك السماوات والأرض، وأنه مدبر الأمر وحده، وأن الأصنام التي كانوا يعبدونها لم تكن عندهم سوى شفعاء يشفعون لهم عند الله، ولم يكن لها من الملك والتدبير شيء. فالإخبار عن جواب المشركين الصريح حين يسألون عن خالق السماوات والأرض ومدبر الأمر ومالك السمع والأبصار بأنه الله تعالى وحده، يدلك دلالة واضحة على أن اعتقادهم قائم على إفراد الله تعالى بهذه المعاني. ومع ذلك سمى الله تعالى ما يصرفونه للأصنام والأوثان عبادة منهم لها. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال عز وجل في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال تعالى في سورة العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي دالة على إقرار المشركين بتفرد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك أن يسموا بالمشركين لما عبدوا مع الله تعالى غيره. كذلك الإخبار بتصريح المشركين أن عبادتهم لما اتخذوه من دون الله أولياء إنما هو لطلب القربى والزلفى عند الله تعالى، وأنهم شفعاء لهم عند الله تعالى، وأنهم وسائط لهم في قضاء حوائجهم، مما يدل على أن عبادتهم لها لم يصاحبها اعتقاد الاستقلال بالتأثير والتدبير في تلك المعبودات. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال ابن جرير رحمه الله تعالى شيخ المفسرين في هذه الآية، يقول تعالى ذكره: والذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم ويعبدونهم من دون الله يقولون لهم ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله زلفى قربة ومنزلة وتشفع لنا عنده في حاجاتنا، انتهى كلامه. ومن أدلة ذلك أيضا قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. قال ابن جرير رحمه الله يقول جل ثناؤه فلولا نصر هؤلاء الذين أهلكناهم من الأمم الخالية قبلهم أوثانهم وآلهتهم التي اتخذوا عبادتها قربانا يتقربون بها فيما زعموا إلى ربهم منا إذ جاءهم بأسنا فتنقذهم من عذابنا إن كانت تشفع لهم عند ربهم كما يزعمون. وهذا احتجاج من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على مشركي قومه، يقول لهم لو كانت آلهتكم التي تعبدون من دون الله تغني عنكم شيئا أو تنفعكم عند الله كما تزعمون أنكم إنما تعبدونها لتقربكم إلى الله زلفى لأغنت عمن كانت قبلكم من الأمم التي أهلكتها بعبادتهم التي قال كما تزعمون أنكم إنما تعبدونها لتقربكم إلى الله زلفى لأغنت عمن كانت قبلكم من الأمم التي أهلكتها بعبادتهم إياها فدفعت عنها العذاب إذا نزل أو لشفعت لهم عند ربهم فقد كانوا من عبادتها على مثل الذي أنتم عليها على مثل الذي أنتم عليه أنتم ولكنها ضرتهم ولم تنفعهم، انتهى كلامه. فهذه الحال في عبادة الأوثان وغيرها هي في مشرك العرب ومشرك الأمم قبلهم، أنهم لم يعبدوها معتقدين استقلالها في خلق وملك، وإنما هو التقرب لله زلفى إذ هو رب الجميع في اعتقادهم. ولذلك كانت تلبيتهم حين يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كذلك نجد في القرآن الإخبار عن لجوء المشركين في الدعاء حال الضرة إلى الله تعالى وحده ونبذهم ما كل ما كانوا يعبدون من دونه، مما يدل على ما تقرر في قلوبهم من تفرد الله تعالى وحده بالنفع والضر، وأن تلك الآلهة التي كانوا يعبدون ما كانت إلا وسائط جعلوها وسيلة لحصول مطلوبهم عند ربهم. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. كذلك نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى إثبات نوع إيمان للمشركين مع شركهم، وهذا راجع إلى إيمانهم بتفرد الله تعالى بالخلق والتدبير وأنهم أشركوا بعبادة غيره معه. ودليل ذلك قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهذا الإيمان هو اعترافهم بأن الله تعالى هو خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم، والشرك الذي وقعوا فيه هو عبادتهم غيره. وهذا المعنى هو ما نقل عن أئمة التفسير كابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وعطاء كما نقله عنهم ابن جرير وبأسانيد صحيحة. ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية، قال من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. إذن تعريف معنى لا إله إلا الله، لا رب لا خالق لا قادر على الاختراع إلا الله، تعريف مخالف للنصوص الشرعية وكذلك مخالف للدلائل اللغوية، وأن المعنى الصحيح هو ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن معنى لا إله إلا الله أنها نفي لكل ما يعبدون من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده، إذ هو المستحق لها. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أخل بهذه الكلمة ولم يحققها، فيكون المعنى لا إله معبود بحق في السماوات والأرض إلا إله واحد هو الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الذي تقرر عند أهل العلم واستندوا في تفسيره إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى لغة العرب، وما ورد كذلك عن أئمة المفسرين من الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا هو المعنى الذي أكتفي بذكره في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. نأتي الآن إلى نقطة أخرى مهمة قبل أن نفصل في هذه الكلمة ونبين أركانها، وهو فضل هذه الكلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة لها فضائل كثيرة جدا، لكن نذكر بعضها على سبيل الإيجاز. أول فضل من فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنها الكلمة التي شهد عليها الله سبحانه وتعالى وأشهد عليها ملائكته وأولي العلم من خلقه. قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين فتضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. ومن فضائل هذه الكلمة أنها الكلمة التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه وأعلنها وتبرأ من قومه لأجلها لعظم فضلها وعظيم معناها. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأهل التفسير على أن المقصود بهذه الكلمة هي شهادة أن لا إله إلا الله. ومن فضائل هذه الكلمة أنها ركن الإسلام الأول، فلما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى لا عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن فضائل هذه الكلمة أن من قالها بصدق ويقين مؤديا حقوقها ومعتقدا بمضمونها فإنه بإذن الله تعالى من أهل الجنة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني على الذي كان عليه من العمل، ولو كان مقصرا في العمل وعنده ذنوب وعصيان، فإنه لشهادة التوحيد لشهادة أن لا إله إلا الله ولاعتقاده برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واعتقاده في عيسى بأنه عبد الله ورسوله ولإقراره بالغيب إلى آخر الحديث، فكان الجزاء أن يدخله الله الجنة ولو كان مقصرا في العمل. فهذا الحديث فيه بيان لفضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حرم أو حرم على النار، تحريم النار في نصوص الكتاب والسنة يأتي على درجتين: الأولى تحريم مطلق، والثانية تحريم بعد أمد. فالتحريم المطلق يقتضي أن من حرم الله عليه النار تحريما مطلقا فإنه لن يدخلها، إما بأن يغفر الله له، وإما بأن يكون من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وإن كان التحريم بعد أمد فربما يدخلها ثم يحرم عليه البقاء فيها، وهذا الحديث يحتمل الأول ويحتمل الثاني. فالذي أتى بهذه الكلمة وانتهى عن ضدها وكان عنده بعض الذنوب والمعاصي ومات من غير توبة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه ثم حرم عليه النار، وإن شاء غفر له وحرم عليه النار ابتداء. فهذه الكلمة وهي كلمة التوحيد، من أتى بشروطها ولوازمها تفضل الله عليه وأعطاه ما يستحقه من أن يحرمه على النار، وهذا فضل عظيم. ومن فضل هذه الكلمة ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر، إلى آخر الحديث. ومن فضائل هذه الكلمة ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن فضائل هذه الكلمة كثيرة جداً، وهذا يبين لك عظم مكانتها، فينبغي على المسلم أن يهتم بهذه الكلمة وأن يتعلم معناها ومضمونها ولوازمها وأن يسعى إلى تطبيقها في حياته ليلقى الله سبحانه وتعالى مسلما راضيا عنه جل وعلا وينعم بجنات النعيم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الجنة وأن يجيرنا من النار، إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء قادم بإذن الله، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.